صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وجنده وأحبابه وعلى من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم احينا على سنته وامتنا على ملته واحشرنا في زمرته واسقنا من يده الشريفة شربة لا نضمأ بعدها أبدا، اللهم آمين. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله معنا في هذا اللقاء المتجدد. وباسمكم ورحب بضيفي فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أستاذ الرحمن، حيا الله والإخوة جميعا، وأسأل الله العلي الكبير لي ولهم التوفيق والإعانة والسداد.
اللهم آمين. أعزائي المشاهدين، بعد حلقتين قضيناها مع الشواهد النحوية واستمتعنا بذلك كثيرا، نفيء الليلة إلى الكتاب المبين والذكر الحكيم، نفيء إلى القرآن الكريم. عنوان حلقة هذا المساء: مفردات قرآنية. من خلال تأمل هذه المفردات وسياقاتها في القرآن الكريم نخلص إلى تحرير أعظم المعاني من الكتاب المبين والسبع المثاني. نبدأ فضيلة الشيخ بهذه المفردة القرآنية: عزر. جاءت في هذه المفردة في آيات كثيرة، أشهرهن في آية الفتح وتعزروه. نريد تحرير المعنى لهذه المفردة.
الحمد لله، وإن كان يقل ما حق جلاله حمد الحامدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. وبعد، فلفظ عزر في القرآن، الأهل اللغة كما حراه الراغب وغيره يقولون إن عزر في المعنى نصره مع تعظيمه. فالنصرة مع التعظيم تسمى تعزير. ولهذا قال الله جل وعلا لعباده، يخاطب من ينصر رسله: وتعزروهم، أي تنصر الرسل مع تعظيم الرسل تعظيما يليق بهم لا يصل إلى حد كونهم يخرجهم عن بشريتهم. لكنه جاء في آية الفتح ظاهرة، قال الله عز وجل: إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. ثم قال: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. جمعت هذه الآية الكريمة حقوقا ثلاثة، وهذه الآية منها تستنبط قاعدة، وهو أن الحقوق المتعلقة بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى ثلاثة حقوق: حق مشترك، وحق خاص لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وحق لله. فأما الحق المشترك جاء في صدر الآية، قال الله جل وعلا: لتؤمنوا بالله ورسوله. فحق الإيمان حق مشترك، حق لله وحق لرسوله، وإن كان حق الرسول هنا تابع لحق الله، تابع لحق الله. كذلك ينبغي قبل أن نتجاوزها أن يبين، عندما نقول حق للرسول ونقول حق مشترك لله جل وعلا ولرسوله، فلا يعني هذا أن ما يعطى للرسول نظير ما يعطى لله، فإن ما يعطى لله يشمل التعبد والتعظيم والرغبة والرهبة اللائقة بالله جل وعلا، مما لا ينصرف أبدا لا للرسول ولا لغيره. فهذا أولها: لتؤمنوا بالله ورسوله، هذا حق مشترك. وتعزروه وتوقروه، هذا حق للنبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى تعزروا تنصروه عليه الصلاة والسلام مع تعظيمه. فأحيانا مثلا في عادات العرب في الجاهلية، فإذا غزاهم قوم وجاء آخرون استنصروا، فيأتي هؤلاء الذين يريدوا أن ينصروا أصحابهم قد ينصروهم، فيكون لا يسمى تعزير، لأنهم عندما نصروا أصحابهم لم يعظموا أصحابهم، بل ينظروا إلى أنهم ذو حاجة. جميل. فهذا لا يسمى تعظيم، لا يسمى تعزير، يسمى نصرة، يسمى إغاثة، يسمى عون، وهذا يقع بين الناس. لكن نصرة الصحابة لنبينا صلى الله عليه وسلم، وهم شامة في جبين الأيام وتاج في مفرق الأعوام رضوان الله تعالى عليهم، كانت نصرتهم لنبينا عليه الصلاة والسلام مع النصرة شاملة للتعظيم، شاملة للتعظيم. فهم ينظرون إلى هذا النبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه نظرة إجلال. فهذا من معاني قول الله جل وعلا: وتعزروه وتوقروه. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يوقرون نبينا صلى الله عليه وسلم أيما توقير، فكان إذا تحدث كأن على رؤوسهم الطير. إذن خلصنا هنا إلى حق رسول الله، وقوله عليه جل وعلا: لتؤمنوا بالله ورسوله، قلنا هذا حق مشترك. بقي حق الله جاء في آخر الآية: وتسبحوه بكرة وأصيلا. ولا يمكن عاقل أن يفهم من قول الله جل وعلا وتسبحوه بكرة وأصيلة أنه ينصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، محال. وتسبحوه بكرة وأصيلة هذا حق لله. فأصبحت هذه الآية من سورة الفتح أصل يستنبط منه القاعدة، ومن أوتي حظا من العلم وجمله الله جل وعلا بالعيش مع القرآن وما ذكره الأئمة من قبل ونعم ما قالوا، ومن قبل ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبينت له قواعد وحقائق وتقسيمات تستنبط من الآيات، لم تأتي عبثا ولم تكن بدعا من القول، لكن دل عليها القرآن كما في هذه الآية المباركة: إن أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا، ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروا وتوقروا وتسبحوا بكرة وأصيلا. نأتي أستاذ عبد الرحمن عند التعزير عند الفقهاء. الفقهاء يقولون التعزير ضرب دون الحد، ضرب دون الحد، وهو في أصل لغته مأخوذ من هذا. نحن قلنا إن التعزير في أصله النصرة، كذلك التعزير عند الفقهاء النصرة. والفرق بينهما عندما نقول عزره لينصره قمع غيره حتى لا يضره، يعني عندما يكون أحد يتولى الضرر على أحد، فكيف تعزر هذا المغلوب؟ تقمع عدوه، فأنت قمعت العدو حتى لا يضره. لكن إذا هذا الصاحب الذي في التعزير عند الفقهاء الآن هو أخطأ على نفسه، هو ارتكب جناية، هو ارتكب فاحشة دون الحد، فكيف نعزره؟ نحن في الأول قمعنا ما يضره عنه، الآن نقمعه عما يضره، نقمعه عما يضره، نحول بينه وبين ما يضره، فنقمعه هو حتى لا يلجأ للضرر مرة أخرى، فيسمى هذا لغة وفي عرف الفقهاء تعزير. ومنه يفهم قول النبي عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فنصرته ظالم برده عن الظلم، ونصرته مظلوم بأن نأخذ له حقه، فيجتمع في هذا المعنى اللغوي القريب من التعزير في اللغة، من التعزير في الشرع، والتعزير عند الفقهاء. وقولنا في أول خطابنا إن التعزير نصرة مع التعظيم، إن التعزير نصرة مع التعظيم. وعلى هذا نقول إن الأصل عندما نأتي للتفسير نستمسك بالأصل اللغوي، ثم يمكن أن نفرع عنه، نأخذ منه، نجعله حقيقة، نجعله مجاز بحسب ما تدل عليه سياقات القرآن.
نعم،
والعلم عند الله.
فتح الله عليكم فضيلة الشيخ. أيضا نود أن نعيش مع هذه المفردة خبث، المراد تفسيرها وما جاء أيضا حول هذه الآية المتشابهة فيه.
خبث في اللغة كل ما يكره يستقبح رداءة، محسوسا كان أو معقولا، محسوسا كان أو معقولا، فهذا يسمى خبث، وهو يشمل ثلاثة أمور: يشمل الباطل في الاعتقاد، والكذب في المقال، والقبيح في الأفعال. وأعيد تحريرها حتى تكتب: يشمل الباطل في الاعتقاد، والكذب في المقال، والخبيث والقبيح في الأفعال. وبكل جاء القرآن، قال الله جل وعلا، وهذا ما يشمل القبيح في الأفعال، عن نبيه لوط عليه السلام: ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. فالخبائث هنا المراد بها في الأفعال، وهو الفاحشة المعروفة، فهذا خبيث في الأفعال. في الاعتقاد الله جل وعلا يقول: ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة، قال بعدها: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة. فهذا اعتقاد. كذلك قال: الخبيثات للخبيثين، هذا يشمل الأقوال والأفعال. فهذا في سياقات القرآن جاءت متنوعة. لكن مما ينبغي أن يعلم أن الإنسان أحيانا يفتن بجمال الظاهر والعافية في البدن والرغد في العيش، كما هو حال كثير من دول الكفر اليوم، فأهلها رجالا ونساء عليهم من زخرف الدنيا ما عليهم، سواء كان ذلك من غيث يغاثون به، أو أرض يسكنونها، أو اقتصاد يعيشونه، أو ما إلى ذلك من متاع الدنيا الذي آتاهم الله جل وعلا إياه. كل هذا ليس بشيء مع ما خبث من الاعتقاد الذي في قلوبه.
لا إله إلا
الله. فالجليل جل ذكره: إنما تعبد عباده بإقبالهم بقلوبهم إلى ربهم بصرف النظر عن ظاهرهم. ولهذا قد يوجد في المسلمين من ازداد به السقم واشتد عليه المرض، وفيه وعليه من حوارك الأيام ما عليه، لكنه يحمل قلبا مقبلا على الله. الله جل وعلا يقول: ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل: لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. قول ربنا: فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون، تذكرة للناس أن الإنسان إذا فتن وأعجب بكثرة الخبيث الشائع ينبغي عليه أن يقف ويحجم عن هذا التوغل في ذلكم الإعجاب. فلهذا قال الله: فاتقوا الله يا أولي الألباب. ومن خلق الثقلين قال: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. المسألة كلها قائمة على قلوب أودعها الله جل وعلا بين ثنايا الأضلاع. فمن فاء بقلبه إلى الله باعتقاده وقوله وعمله هذا الطيب، ومن لم يفئ بقلبه إلى الله لا باعتقاده ولا بقوله ولا بعمله فهذا الخبيث. فأيا كان ظاهره أو أيا كانت حالته أو أيا كانت دولته، هو ما لم يكن كذلك صالح القلب فإنه لن يقبل عند الله تبارك وتعالى. وهذا يسوق إلى الحديث إلى أمر آخر، أن القلوب كلما كانت بعيدة عن الخبث في الاعتقاد والخبث في الأقوال والخبث في الأفعال كانت قريبة إلى الله جل وعلا. بماذا يكرمها الله؟ أعظم ما يكرم الله به عباده كيف يفيدون عليه، لأن الأعمال إذا اجتمعت يغلب يحكم على الغالب، وإذا تتابعت يحكم على المتأخر وقد يكون الإنسان من التقوى كل أعماله أولها وآخرها مراحل عمره كلها طيب، لكن لو فرضنا جدلا أن رجلا ما فيه ما فيه من النقص في الأول فالعبرة بالخاتمة. فإذا أردنا أن نحكم على شخص لم يختم له بعد فننظر للأغلب. لكن كما قلت في الأول، ما من نعمة أعظم يعطيها الله جل وعلا عبد من أن يختم له بخير ويحسن وفادته عليه. أعرف شخصا اسمه، غفر الله له ورحمه، اسمه ممدوح الغامدي، ابتلي بأمراض فتابعت عليه، ومع ذلك كان يقوم بدراسته، وهذه الأمراض متفرقة، تارة في مفاصل، تارة فشل كلوي، تارة كذا تارة كذا، تتابع. وكان يشعر أن الله يبتليه، فيقول لمن حوله: كأن الله يريد أن يمتحن صبري، إن شاء الله سأصبر. ثم قال، يتكلم عن شوقه إلى ربه لكن بلغته العامية، قال: والله إنني أتمنى أشوفه، أي الله. فلما كتب الله له أن تقبض روحه، قبضت روحه في مستشفى في الولايات المتحدة الأمريكية. والأصل أن تلك الديار ديار كفر، ديار خبث، لكن لما طاب القلب لم يبال الله جل وعلا بما حوله من ديار الخبث، وإنما العبرة بذلكم القلب. فلما كان في يوم جمعة وعنده والده ووالدته، فتوضأ وضأه أهله، ثم قرأ سورة البقرة كاملة وهو في المستشفى وبين يدي والدته وعلى مرأى من والده، ثم قال لأهله: هذا يوم جمعة وأريد أن أؤذن لكم. فأذن هو على سرير المستشفى، فلما وصل إلى قول حي على الفلاح فاضت رؤياه.
لا إله،
وهذه خاتمة عظيمة. ولولا أنه ختم له بهذا ما تجرأت وقلت اسمه، لأن هذا سيصبح فيه فتنة. لكن معلوم أن العبد إذا قبض ومن أمن من الفتنة، لأنه قد أفضى إلى ما قدم وانتهى أمره. والمقصود من هذا إن الإنسان لو تأمل مثل هذه الأحوال لعلم أن الله ما اصطفى هذا العبد واشتباه وأكرمه بمثل هذه الخاتمة إلا لعلمه جل وعلا، والأمر فضله ورحمته وإحسانه إليه بقلب ذلكم العبد إليه. هنا الإنسان لا بد له أن يقف مع قلبه ويترك ما يمكن أن يراه الناس عنه من الظاهر، وكل أحد أعلم بسريرة نفسه. لكن لا بد أن يعلم أن الله يقول: من يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، لا يخاف أن تزاد عليه سيئة لم يأتها، ولا هضما، لا يخاف أن تنقص منه حسنة قد أتاها. ولا يمكن أن يقدر على هذا أن يعاملك بهذا المقتضى إلا الله سبحانه وتعالى. فلما كان هذا مما لا يتأتى إلا لله قال الله في خاتمة السياقات فتعالى الله الملك الحق
سبحانه
فتعالى الله الملك الحق. والمقصود من ذكر هذا الأمر نسأل الله أن يربط على قلب والدتي الأخ ممدوح نقول أن هذا الأمر منه يعرف العبد أن السير إلى الله حق وأنه لا بد من لقاء الله. وكلما كان الإنسان في قلبه من التوحيد ما عظم كان إلى الخاتمة الحسنة أقرب، وكلما فر الإنسان من البدعة كان إلى الخاتمة الحسنة أقرب، وكلما خلص قلب المرء من الغل والحقد والحسد على الناس كان إلى الخاتمة الحسنة أقرب، وكلما كان للإنسان نوافل طاعات وأمور متفرقات لا يعلمها إلا رب البريات كان أقرب إلى أن تكون له خاتمة حسنة. ونحن نقول مرارا وعودا وبدءا والله ما أقض مضاجع الصالحين شيء أعظم من خوفهم ألا تحسن خاتمتهم، لأن أجل العطايا أن يفد الإنسان على الله وفادة كريمة، فإن الوفادة الحسنة الكريمة على الله تدل على أن الله راض عن ذلك العبد ولا يطلب شيء أعظم من رضوان الله. اللهم إنا نسألك حسن الوفادة عليك.
اللهم آمين اللهم آمين. أستاذنا فضيلة الشيخ هنا مجموعة من الاتصالات، الأخ سعود من المملكة العربية السعودية، السلام عليكم. أخ سعود لو تبتعد عن التلفزيون قليلا وتكلمنا من خلال الهاتف. الأخ سعود
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساك الله بالخير.
حياك الله يا أخي، تفضل يا سعود.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله أخ سعود تفضل.
شلونك عساك طيب؟
الحمد لله.
نبغى بس تفسر لنا صورة الواقع لو سمحت.
نعم،
إذا وقعت الواقع
تفسيرها؟
أيوه
إن شاء الله
بإذن الله تعالى يجيبك شيخ بإذن الله. الأخت زهرة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله أختي.
الله يجزاك خير يا شيخ. عندي أسئلة في سورة المائدة.
تفضلي.
قول الله عز وجل إنا أنزلنا التوراة، والآية الأخرى المقابلة لها إنا أنزلنا عليك الكتاب بالحق، كيف نوفق بين هذه الآيتين يا شيخ؟ وهل إذا وجد في زماننا هذا من يؤمن بالله ويقيم التوراة كما أنزلت من الله عز وجل هل يأثم؟ السؤال الثاني كيف نوفق بين الآية يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء وبين لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدنهم أقرب مودة الذين قالوا إنا نصارى؟ كيف وكيف تكون الولاية يا شيخ، خاصة أنه نتعامل معهم يعني في أماكن العمل؟ السؤال الثالث أيضا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، وانتهت وأولئك هم الظالمون، وفي آية أخرى انتهت وأولئك هم الظالمون. ما الفرق يا شيخ؟ يعني في جميع الأحوال هو من لم يحكم بما أنزل الله.
نعم يجيبك شيخ بإذن الله تعالى.
بس سؤال آخر لو سمحت.
اتفضلي.
في آية بعض الآيات انتهت وكان الله مثلا غفورا رحيما أو عزيزا حكيما، يعني نحن نعلم أن الله عز وجل كان غفورا رحيما وما زال يعني، فما المقصود بكانه؟
خير إن شاء الله. السؤال واضح يا أخ زهرة جزاك الله خير. الأخ عبد الله السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام أبو عبد الله.
حكم أبو عبد الله حكم الشيخ صالح.
حياك الله أخي تفضل.
نسأل الله يحفظك يا شيخ صالح الله يحفظك.
حياك الله تفضل.
ألو
معك يا أخي تفضل أبو عبد الله.
الله يحفظك. عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول أريد من الشيخ نصيحة لي، يعني أنا مر يعني في نقولهم في ابتلاء مضايقة من الوالد، وأشعر بهم وغم، يعني كل ما فعلت قربات إلى الله يأتيني الشيطان يقول الله يعني لن يفعل يعني لن يعني يرفع عنك هذا زكي من قبل هذا. معايا؟
معك
يا عبد الله تفضل.
والسؤال الثاني الله يحفظك نريد من الشيخ أن يبلغنا في آيات السكينة، يذكرني بآيات السكينة.
آيات؟
آيات السكينة.
السكينة.
آيات السكينة. بس هذا اللي.
بإذن الله تعالى. الأخ فخري السلام عليكم.
عليكم السلام، مساكم الله بالخير.
حياك الله يا أخي.
عندي ثلاث أسئلة يا شيخ.
تفضل.
ما معنى الآية ما جعل الله المؤمن من قلبين في جوفه؟
الآية إيش؟
ما جعل الله المؤمن من قلبين في جوفه.
ما جعل الله لرجل
من قلبين في جوفه. نعم. وفضل سورة الملك.
نعم.
وصحة ما ورد عن سيدنا عثمان رضي الله عنه أنه يقوم الليل بركعة يختم فيها القرآن كاملا.
نعم.
وجزاكم الله خير وإن شاء الله يكون في ميزان حسناتكم يا رب.
آمين، جزاك الله خير. الأخ ماجد آخر مكالمة. السلام عليكم.
السلام عليكم أخ الرحمن.
حياك الله يا أخي.
كفاك يا شيخ.
الله حييك يا أخ ماجد.
الله حفظه الله بها حفظ تبي الذكر وانصرنا بما رسلت به الرسل.
آمين. تفضل يا أخ ماجد.
كفاك يا شيخ صالح.
الحمد لله. تفضل.
أنا بالنسبة أبغى أسأل الشيخ صالح سؤال يعني له يعني شخصيا يعني العلم الآن العلم إذا طلبت العلم أنت يعني لازم مقيد بأنك تحفظ القرآن الكريم حتى تكون عالما.
طيب
معي يا شيخ؟
نعم سؤال واضح.
حتى القرآن
نعم.
وهل الإنسان إذا نسي آيات أو كان يحفظ صور من القرآن ثم نسيها هل يكون هناك ذنب عليه إذا نسي هذا صور من القرآن أن حفظها إذا نسى هل عليه ذنب؟
نعم.
وما هو ذنب هذا؟
طيب بإذن الله يجيبك الشيخ يا أخ ماجد. فضل الشيخ نرجع إلى المفردات
نجيب الأسئلة عشان.
طيب بإذن الله تعالى نبدأ بها. الأخ سعود يقول في قول الله عز وجل إذا وقعت الواقعة،
هو يريد تفسير السورة كاملة ولنا
يصعب
محاضرة.
نعم.
عنوانها وقفات مع سورة الواقعة التي يسر لو حتى وعلى الموقع.
نعم.
أن يراها.
إذن الأخ سعود
يعني المقصود بالواقعة وقوع الساعة والقيامة، وأخبر الله جل وعلا ما يكون فيها من أهوال، ثم قسم الله جل وعلا فيها الخلق إلى ثلاثة أقسام، أصحاب ميمنة وأصحاب مشأمة ثم المقربين وهم في المقام الأعلى، ثم ذكر الله جل وعلا حال كل قوم وما أتاهم من فضله، ثم ختم بذلك ببيان فضل كتابه، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. لكن لنا محاضرة كاملة حول هذا الباب موجودة في الموقع،
في موقع الراسخون في العلم، موقع فضيلة الشيخ، موقع الراسخون في العلم، وستجد إن شاء الله تعالى التفصيل في هذه السورة المباركة. الأخت زهرة تسأل في قول الله عز وجل، هو لديها تساؤل في قضية أنه لو وجدت التوراة كما أنزلت، لأنها قرأت الآية إن أنزلنا التوراة
فيها
هدى ونور، فلو جاءت كما هي وهذا رجل
هو طبعا هذا محال. بالنسبة نعم. للتوراة كتاب أنزله الله جل وعلا على نبيه موسى عليه السلام، ثم أنزل جل وعلا الإنجيل على نبيه عيسى، ثم جاء أنزل الله جل وعلا القرآن على عبده ورسوله خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وجعل هذا القرآن مهيمنا على الكتب كلها. ما في التوراة من حق فالقرآن مصدق له، وما فيها من باطل أدخله اليهود أو النصارى أدخلوه على الإنجيل فالقرآن غير مصدق له لأنه باطل. لكن كان في زمن النبوة من التوراة بعض الأشياء صحيحة، ولهذا قال الله جل وعلا قل فأتوا بالتوراة فتلوها إن كنتم صادقين. فلو لم يكن فيها شيء صحيح لما أصبح لهذا التكليف معنى، لكن الله جل وعلا يمن عليهم بما قد كان، يمن عليهم بما قد كان. لكن كما قلنا كان في التوراة التي بين أيديهم شيء من الصحة بهذا الدليل، وكما في آية الرجم حديث الرجم من اليهود لما عندما طلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتوا بالتوراة فأخفوا الآية التي فيها الرجم. والمقصود من هذا بيان أن القرآن مهيمن على الكتب كلها، وأنه لا بد من الإيمان بالقرآن، وأنه لا يستقيم أن يقول الإنسان أن الإنسان وجد التوراة كاملة ثم آمن باليهودية، لأن التوراة فيها وجوب الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا عمل بالتوراة حق العمل لزمه من ذلك أن يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام. والله جل وعلا يقول وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنوا النبي ولا تنصرونه قال أقررتم أخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين.
نعم فتح الله عليكم فضيلة الشيخ. هي أيضا تسأل في قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله.
الله جل وعلا قال الظالمون وقال الكافرون وقال الفاسقون ولكل منزلة، فإذا كان الإنسان يحكم به لنفسه يحكم بغير ما أنزل الله لنفسه فهذا فاسق، وإذا كان يحكم وهو لا يستطيع أن يتحرر من الحكم بغير ما أنزل الله للناس مع اعتقاده أن الحكم بغير ما أنزل الله هو الصواب فهذا ظالم. فإذا حكم به وهو يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله أكمل من الحكم بما أنزل الله فهذا كافر. واضح الآن؟ فإذا حكم بحالة فردية لنفسه بغير ما أنزل الله في قضية تخصه فهذا فاسق. فإذا حكم بغير ما أنزل الله لنا على الناس لسلطان أوتيه وهو يعلم أن حكم الله أفضل ويعتقد هذا لكن لأمر ما خوفا على كرسيه خوفا من دول خوفا خوفا فهذا فاسق. فإذا حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله أكمل دينا يعتقده قلبا في ديانة أن الحكم بغير ما أنزل الله كالقوانين الوضعية أفضل من الحكم بما أنزل الله فهذا كافر. وبعض أهل العلم هذا تفصيل جيد للسياقات الثلاث وبعض أهل العلم يرى أن الكفر هنا غير الكفر الأكبر المخرج من الملة والعلم عند الله.
نعم. أيضا سألت في قول الله عز وجل وكان الله غفورا رحيما تسأل في وكان.
نعم هي كان هذا ما قال النحويون إنه اسم ماض لا يمكن إمرار هذا على ما يتعلق بالله ولذلك هي بنفسها ما شاء الله لا قوة إلا بالله وهي تسأل أجابت.
نعم.
قالت كان الله ولم يزل هذا هو الجواب كان الله ولم يزل. ويظهر أن الأخت زهرة عندها يعني حظ من علم وحظ من فهم وهذه رحمة من الله جل وعلا بها.
نعم. وأيضا سألت في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا تتخذوا اليهود والنصارى وليه فهي تسأل حول المودة والولاية
لا بد من التفريق ما بين الولاية والتعايش. فالإسلام ما جاء بظلم الناس ولا باضطهادهم ولا بقهرهم ولا بسلبهم حقوقهم وقولوا للناس حسنا ولا تبخسوا الناس أشياءهم هذه كلها في القرآن والناس عامة تشمل المؤمن تشمل وتشمل الكافر. ثم سيرته صلى الله عليه وسلم وتعامله مع الناس ما كان يظلم أحدا صلوات الله وسلامه عليه ولا أصحابه معه. على هذا الولاية المقصود فيها المحبة والنصرة والتأييد هذا الذي جاء الشرع بالنهي عنها ولا تصرف إلا للمؤمنين. أما المعايشة مسألة أخرى لأنه لا بد منها لا بد فيها من حياة الناس ثم إن السيرة العطرة دلت عليها كما هو ظاهر. بقينا في مسألة لتجدن أشد الناس عداوة الذين أمنوا اليهود والذين أشركوا ولا تجدن أقربهم مودة الذين أمنوا الذين قالوا إننا نصارى. هؤلاء ممن دخل الإسلام من النصارى يعني بمعنى أن النصارى أقرب إلى أن يدخلوا في الإسلام من اليهود لأن النصراني لا ليس لك عليه طريق إلا أن تذكره بالصواب فيلجأ لكن اليهودية لا يمكن أن تذكره بالصواب لأنه يعرفه لكنه فيه كبر وحسد على أمة محمد صلى الله عليه وسلم فلذلك في الغالب ولا نجزم في الغالب لا يؤمن وقد يسلم يهودي كما وقع عبد الله بن سلام وقد أسلم بعض الناس نعرفهم في هذا العصر نقل إلينا هذا. فالهداية مسألة لا يمكن الجزم بأن لكننا نتكلم عن أحوال الأمم عامة والعلم عند الله.
الأخ عبد الله وقضية نصيحته عما حدث بينه وبين الوالد وكأن الشيطان
مثل هذه الأمور الشخصية أنا لا أؤمن أن تقال على الملأ العام لكنه إذا كان مبتلا بأمر ما وتعلق بالوالد فإنه يلجأ إلى الله ويسأله أن يصلح الحالة مع أبيه ويصلح الحالة مع أمه وأن يرزقه الله بالرحمة مع اليقين بأن الإنسان لابد أن يبتلى. ولا يعتقد الناس فقط أن الابتلاء إنما يكون في البدن والأسقام والأمراض وإنما قد يبتلى الإنسان بوالد يبتلى الإنسان بوالدة يبتلى الإنسان الأب بابنه أو بابنته أو بغير ذلك هذا كله وارد. والصبر على هذه الأمور لا بد منه حتى يصل الإنسان إلى مرضات الله.
فتح الله عليكم فضيلة الشيخ. هو يسأل أيضا عن آيات السكينة.
كل ما في القرآن يدل على السكينة لكنه لو قرأ بعض الآيات التي يقول الله جل وعلا في آية محكمة ألا بذكر الله تطمئن القلوب فيقرأ الآيات التي فيهن لفظ السكينة ولكن هذا ورد في القتال كثيرا لكن يقرأ الآيات التي تخلو من الأحكام غالبا فلو قرأ من غافر إلى آخر الأحقاف من غافر إلى آخر الأحقاف غافر فصلت الزخرف الجاثية الشورى إلى الأحقاف هذه السبع لو قرأ فيها يرزق سكينة بإذن الله.
بإذن الله تعالى. الأخ فخري يسأل في قول الله عز وجل ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه.
نعم هذه الآية الكريمة في سورة الأحزاب وهي توطئة لما بعدها. ما الذي بعدها؟ الذي بعدها نهى الله جل وعلا عن التبني ونهى على أن تجعل الزوجة أما على أن تجعل الزوجة أما. فلما أراد الله أن يمهد لهذا قال لهذا الحكم قال قبلها ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه يعني ثمة أشياء لا يمكن أن تجتمع
ليس المقصود أن هذه الجارحة القلب لا يمكن أن يكون اثنان منها في قلب واحد، هذا غير مقصود. ولهذا بعض الناس يقول ممكن المرأة تحمل بصبية لها قلبان، لكن ما يمكن تحمل بذكر، إن الله قال رجل ما قال امرأة، وهذا فهم سقيم ليس مرادا من الآية. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، هذا المقصود. يعني لا يمكن أن يكون هذا ابن لك وأنت لم تلده، ولا يمكن أن تكون الزوجة أما في وقت واحد، هي إما زوجة وإما أم، إما هذه أمك لها حق يختلف تماما عن حق الزوجة، وإما أن تكون هذه المرأة زوجة لها حق يختلف عن حق الأم. فلا يمكن أن تكون المرأة بالنسبة لك زوجة وأما في آن في آن واحد، محال. فراد الله جل وعلا نفي هذا الحكم الذي كان شائعا دائعا في القرشيين، فمهد له بقوله ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. كما أن بعض الأمور لا يمكن أن تجتمع، كما قال العلماء لا يمكن أن يجتمع حب القرآن وحب الغناء في قلب واحد، قد يعني يغلب أحدهما على الآخر، لكن يأتي إنسان مستولي الغناء عليه ثم يؤمل منه أن يفئ إلى القرآن، قد يكون هذا بعيدا، وهذا يندرج في قول الله جل وعلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ليس المقصود الجارحة بعينها.
نعم.
والعلم عند الله.
الله يفتح لك. الأخ فخري يتساءل فيما جاء عن سيدنا عثمان رضي الله عنه أنه كان يقوم الليل ويختم القرآن في ركعة واحدة.
هذا ورد عن عثمان.
نعم.
قال حسان ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا تسمعن وشيكا في دياركم والله أكبر وأثارات عثمان إلى آخر ما قال. المقصود من هذا إني لمنهم وإن عاشوا وإن كذا ما دمت حيا ما سميت حسانا. المقصود هذا في توقف، بمعنى ثبتت آثار أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي أن يختم القرآن في أقل من ثلاث، وبعض الأحاديث في أقل من سبع، فالجمع بينهما أن الأصل أن لا يختم القرآن في دون ثلاثة أيام، لكن قال بعض أهل العلم استئناسا بخبر أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وهو خليفة الراشد أنه يفعل هذا أحيانا، ممكن يعني لا بأس أحياناً أن يقوم الإنسان
لا يكون ديدنه
أن يقوم الإنسان الليل كله بقرآن. وقد أدركنا بلغنا يعني عن بعض الصالحين في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ممن أفضوا إلى ربهم رحمة ربهم أنهم كانوا يقومون الليل يعني بقراءة القرآن كله في ليلة، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، وهذا غالباً ما يكون في فصل الشتاء لطول الليل، لكن لا يكون هذا أمرا يصنعه المرء دائما، يبقى يتقيد بالسنة، هذا هو الأصل والأفضل والأكمل.
نعم. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم.
أيضا يختم الأخ ماجد بسؤاله في من حفظ القرآن الكريم ثم نسيه،
هل هو قال في الأول سؤال شخصي، هذا العلماء لما تكلموا عن العلم قالوا أنه لا يلزم منه أن يحفظ القرآن بحيث أنه كما يصنع الأئمة يعني يتلوه، وإن كان هذا منقبة وشرف، لكنه إذا كان يعلم مواطن الآيات التي يحتاجها في الاستدلال والشواهد هذا يكفي. لكن عندما نقول نكفي هم لا يعني فرق، أحيانا نقول العبارة فيفهمها الناس على غير سوقها، عند فرق عندما تقول يعني يكفي لا تعني أنه هذا الأفضل، إنما تتكلم عن أدنى درجات الكمال، وهذا يعني حق. وأنا أذكر في هذا المكان المبارك عندما تكلمت عن اللحية وكنت أفر من قولي أن فلانا يأثم، فجاء بعض الفضلاء عفى الله عنه وعنهم فأخذ يتكلم عن مسألة أن عفو بمعنى كثرات، وأخذ يستدل، ولن يقول أحد أن إعفاء اللحية ليس من السنن، لم يقل أحد بهذا، ولا يمكن أن فضلا عن أقوله أنا. هذا أمر نحن نتكلم في النقاش، لا نتكلم فيما اختلفنا اتفقنا فيه، نتكلم فيما اختلفنا فيه،
صح.
ونحن متفقون على أن إعفاء اللحى من أعظم السنن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يعرفون قراءته من تحريك لحيته، وهذا أمر لا خلاف فيه، لكن نحن نتكلم عامة المسلمين، متى أقول أنه آثم؟ هذا هو السؤال، ليس السؤال مثلها تماما لما نقول قيام الليل، فالله جل وعلا ذكر قيام الليل وأنه من مناقب الصالحين في آيات لا تعد ولا تحصى، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ومن الليل فتهجد به إلى آخرها من الآيات التي في القرآن وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها تدعو إلى قيام الليل. لكن لو جاء رجل وقال أنا أصلي الفرائض الخمسة كالأعراب الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم.
صحيح.
هل يأثم أو لا يأثم؟ فإذا قلت إن الله لم يفترض فرضا إلا الصلوات الخمسة لا تستطيع أن تقول أنه يأثم.
نعم.
لا تستطيع أن تقول أنه يأثم، مع الاتفاق على أنه لو صلى في الليل في أعلى المنازل، وأنه لو لم يصلي الليل فاته خير كثير. ولهذا قال بعض العلماء إن من لم يوتر يعد فاسقا، من لم يوتر يعد فاسقا. قال شيخنا الإمام علي بن باز رحمه الله لا يعد فاسقا، لأنه لا يوجد أمر
نعم
نقول أنه تركه، مع إيمان الشيخ عبد العزيز يعني خير من يقوم الليل من زكى الله حد كان سمعت الشيخ عبد العزيز. لكن الشيخ لا يتكلم على أن رحمة الله عليه على أن الإنسان هو حر يقوم الليل وليقوم الليل، لم يقل بهذا عاقل ولا يقول به أحد، والقرآن ناطق بأن قيام الليل من أشرف القربات. لكن السؤال متى يأثم، هذا السؤال. فلما كنا نتكلم عن إعفاء اللحية ونقول درجاتها، نقول كان السؤال متى يأثم.
نعم.
هذا الإنسان كما تقول بالوجوب كذلك لا تستطيع أن تقول بالحرمة، يعني لابد يعني العاقل لا يريد يعني لا يهمك أنت تتحدث عن الله أن يقول الناس أنك حامي الشريعة وأسد السنة، هذه ألقاب يوزعها الناس على من يشاء. أنت انطلق من كتاب الله، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قلت في شيء أنه واجب ائت بالدليل، وإن قلت بأنه آثم ائت بالدليل. فإن كنت لا تملك دليلا لا تستطيع أن تقول، لا تستطيع أن تقول. هذا هو العلم، ليس العلم أن يعني أن يهمك من يسمعك أو يشاهدك، المهم أن تتقي الله جل وعلا فيما تقول. ففضل إعفاء اللحى أمر من أعظم السنن، من أجل الهدي التي ورثت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا خلاف على المسلمين بين المسلمين في هذا الأمر. إنما السؤال بين الفقهاء متى يأثم، هذا السؤال متى يأثم. فقلنا إذا حلقها يأثم قطعا، نبقى بعد ذلك إذا لم يحلقها، هذه مسألة قلنا نخشى أن نقول يصعب علينا أن نقول أنه يأثم أيا كانت درجة
الإطلاق. نعم.
هذا هو الأمر. نعم. وينبغي للناس يعني أن يتقوا الله جل وعلا فيما ينقل إليهم، فيما يسمعون، في المسائل التي اختلف العلماء فيها. وأنا قلت مرارا أنا لا ليست هنا في موقف الدفاع عن نفسي، لكن الخوف عليك أيها المتلقي أن تجنح إلى طريق أنت في غنى عنه. هذا هو المقصود.
فضيلة الشيخ، أيضا نرجع إلى بعض الآيات في قول الله عز وجل كتابا متشابها، تعريف المتشابه وبيان أقسامه.
نعم. قال الله جل وعلا الله الذي نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، وقال تبارك وتعالى كذلك في سورة آل عمران إن الله عزيز الانتقام هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات، إلى غير ذلك من الآيات التي في هذا السياق. المتشابه ما أشكل تفسيره لمشابهته بغيره.
نعم.
ما أشكل تفسيره لمشابهته لغيره، إما من حيث اللفظ وإما من حيث المعنى. إما من حيث اللفظ وإما من حيث المعنى. والحديث عنه يطول، لكننا سنحاول أن نقدم أقسام المتشابه في الآيات على النحو التالي. تنقسم إلى ثلاثة أقسام. متشابه لا سبيل إلى معرفته، كمعرفة وقت الساعة ووقت خروج الدابة وكيفيتها، فهذه أشياء ذكرها الله جل وعلا في القرآن وليس لنا إلا الإيمان بها دون أن نعرف وقتها ولا كيفية بعضها. فالله جل وعلا قال يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند الله، وقال جل وعلا وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، فمتى تخرج؟ ممكن هناك ظنون، لكن هذا أمر غيبي، فهذا مما لا يعلمه إلا الله. متشابه يتأتى للإنسان أن يعرفه، وهو ما يتعلق بالأحكام الغلقة والألفاظ الغريبة، فبعضها متشابه فهذا يمكن معرفته. بقي حال ثالث تتردد ما بين هذين، ما بين الأول ما بين الثاني. يقول عنه العلماء إنه يجوز لبعض الراسخين في العلم أن يعرفه ويخفى على من دونهم. يجوز لبعض الراسخين في العلم أن يعرفه ويخفى على من دونهم. وقالوا هذا هو من جنس دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لعلي كما عند البخاري أو لابن عباس، اللهم فقهه للدين، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا بهذا الدعاء لعلي بن أبي طالب، ودعا به للحبر بن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عليهم جميعا، علي وعبد الله وأبوه. من هذا يدخل في الثالث الذي يتردد ما بين الأول وما بين الثاني، وقلنا قد يعرفه بعض الراسخين في العلم، ولا ريب أن عليا وابن عباس من هؤلاء بل في مقدمة هؤلاء، ويخفى على من دونهم. إذا تحرر هذا فيصبح الوقوف على قول الله تبارك وتعالى، لكن قال الله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله. فإذا وقفت بناء على الأول، وإذا أكملت وصلت قلت ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم بناء على الثالث. إذا وقفت فأنت تقصد الأول الذي لا يعلم تأويله إلا الله كوقت الساعة، وإذا وصلت وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، ثم تقول يقولون آمنا به، سلوى الجماعة عايدة على الراسخون، هذا يتعلق بما قلنا أنه قد يتأتى لبعض الخلق أن يعلمهم الله جل وعلا إياه، وهو مندرج في قول النبي عليه الصلاة والسلام وفي دعائه اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، ومندرج في قول علي رضي الله عنه وأرضاه إلا فهما يؤتيه الله من يشاء في كتابه. وقد يمن الله جل وعلا على بعض خلقه ببعض الفتوحات يصطفيهم فيدلهم على ما أغلق على غيرهم مما يتأتى للإنسان معرفته.
وقل رب زدني،
وقل رب زدني علما، أي علما بالقرآن.
الأخ أحمد من المملكة العربية السعودية، السلام عليكم. السلام عليكم أحمد من السودان. السلام عليكم أحمد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أخي، تفضل.
الشيخ السلام عليكم.
عليك السلام، حياك الله أخ أحمد.
جزاك الله خير على هذه البرامج التي تقدمها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في موازين حسناتك وأن يبارك لك في علمك يا شيخ.
آمين.
عندي سؤالان في الإعراب.
تفضل.
قوله سبحانه وتعالى في سورة المزمل وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، أرجو إعراب كلمة خيرا. السؤال الثاني قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، لماذا جاءت كلمة البر بالنصب؟ وجزاك الله خيرا يا شيخنا.
وجزاك إن شاء الله الأختم مريم. السلام عليكم. أم ريم، السلام عليكم.
عليكم السلام، ممكن أكلم الشيخ؟
تفضل يا أختي.
يا شيخ بعض الآيات أقرأها وما أعرف تفسيرها، وش الحكم؟
عندك آيات معينة أم ريم؟
لا ما عندي.
بشكل عام. طيب خيرا إن شاء الله. أبو عبد العزيز السلام عليكم. عبد العزيز السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله أخي عبد الرحمن.
حياك الله يا أخي، تفضل.
عفوا بس إنه الصوت عندي ما هو واضح. أولا أسأل المولى جل وعلا أن يجمعنا بكم في الفردوس الأعلى من الجنة. آمين. آمين يا رب. آمين. العالمين.
آمين.
لدي ثلاث نقاط أتمنى من الشيخ صالح أن ينورني فيها. الله ينور عليك وعليك.
تفضل.
معايا؟
معك عبد العزيز، تفضل.
أيوة. موقف الإنسان من النصوص الترغيب والترهيب في القرآن الكريم وفي السنة النبوية الشريفة. على سبيل المثال قول حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. وأيضا حديث لا يدخل الجنة تقاطع رحم. فكيف يوفق الإنسان نفسه ما بين هذه النصوص؟ يعني بمعنى إذا كان نص الترغيب موجود في الشخص ونص الترهيب موجود في نفس الشخص.
نعم.
قد يكون قائل إذا انطبقت في هاتين الصفتين هل أنا من أهل النار أو أنا من أهل الجنة؟ ونسأل الله أن يرحمنا وأن لا يؤخذنا بسوء أعمالنا.
آمين.
الاستفسار الآخر عندما نقرأ القرآن في المسجد ويأتي شخص ويسلم علينا، هل نقطع الآية ونرد السلام أو نكمل الآية ثم نرد السلام؟ أتمنى رأي الشيخ صالح في ذلك. والقرآن الكريم كما نعلم وتعلمون جميعا أنه إما أن يكون حجة للشخص أو حجة عليه. فكيف للإنسان أن يكون من الناس الذين يكون القرآن بإذن الله حجة لهم لا حجة عليهم؟ هذا ما أحببت الاستفسار عنه. شكرا.
جزاك الله خير، الله يفتح عليك أخ عبد العزيز. الأخت محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي أختي.
بغيت أسأل الشيخ.
تفضلي.
يا شيخ الآن يواجه المسلم من المنكرات اللي تكون موجودة في حياته، قد يواجهها يعني في بعض الأماكن التي يعني منها ما يستطيع أن الشخص أنه ينكر، ومن بعض المنكرات ما لا يستطيع إنكارها، بحيث أنه إذا أنكر ترتب على ذلك عمل إنكاره أمور أخرى كعقوق والدين أو قلة علم لدى المسلم لا يستطيع أن يبلغ القول الصواب فيها. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، قوله تعالى وقولوا للناس حسنا، كيف يعمل بها المؤمن في حياته مع الناس؟
طيب يجيبك الشيخ بإذن الله تعالى. أم عبد الرحمن، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل أختي.
قال تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أبغى تفسير الآيتين، وهل يعني سيبتلى كل مؤمن في هذه الدنيا، وهل له علاقة بقدر إيمانه وصدقه؟ ونهاية السورة ختمت والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وأن الله لمع المحسنين. أبغى تفسيرها، وهل يعني بينها وبين بداية السورة ربط الآيتين اللي قلتها؟
بإذن الله تعالى يجيبك الشيخ إن شاء الله. نبدأ فضيلة الشيخ. الأخ أحمد يسأل في إعراب وما تقدموا لأنفسكم من خير.
في المزمل قال ربنا ما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. وسأل فيما أظن عن إعراب كلمة خيرا. تجد فعل يتعدى لمفعولين، تجدوه الواو الجماعة فاعل والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به أول، وخيرا مفعول به ثان. تبقى الضمير الفصل هو ضمير فصل لا محل له من الإعراب، هذا أوجه. وبعضهم ربما جعل خيرا تمييزا لهو، لكن الإعراب الأول أصوب. قال في السؤال الثاني ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، وأشكل عليه أن اسم ليس يكون مرفوعا لأن ليس من أخوات كان، وكان ترفع المبتدا ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرها. وهذا إعراب البر يا أخ أحمد من السودان. البر هنا خبر ليس مقدم منصوب، خبر ليس مقدم منصوب. هتسأل طبيعي بديهيا عن اسم ليس المتأخر. اسم ليس المتأخر المصدر المنسبك من أن وما دخلت عليه، يعني ليس البر أن تولوا وجوهكم، هذا يسمى مصدر أن وما دخلت عليه. والمعنى ليس توليتكم وجوهكم قبل المشرق والمغرب البر، ليس توليتكم وجوهكم قبل المشرق والمغرب البر. فالبر اسم ليس، خبر ليس مقدم، وأن تولوا أن أداة نصب، تولوا فعل مضارع منصوب وهو الجماعة فاعل، وما وأنه ما دخلت عليه مصدر منسبك في محل رفع خبر اسم ليس، خبر في محل رفع اسم ليس مؤخر. هذا الإعراب.
الله يفتح عليك فضيلة الشيخ صالح. الأخت مريم تسأل لمن يقرأ القرآن ولا يعي
تفسير. لا يلزم من حيث الأجر. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف، فيتؤجر على تلاوتها للقرآن ويرفع بها الدرجات ويكفر بها إن شاء الله عنها الخطايا. ولا يوجد أحد يقرأ القرآن كله فيفقه تفسيره كله، لابد من الرجوع إلى كتب العلم، لكن عليها أن ترجع ما استطاعت إلى بعض كتب التفسير حتى تزداد بصيرة وعلما بدينها، وحتى تكون أخشع أشد خشوعا عند التلاوة. لكن لو لم تفعل فهي تؤجر على التلاوة، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها.
ماذا تنصح من تفاسير فضيلة الشيخ؟
تقرأ من مثلها تفسير بن سعدي وتفسير ابن كثير لكونهما مختصرا.
الأخ أبو عبد العزيز يسأل أيضا في موقف الإنسان في قضية الترغيب والترهيب ما جاءت في بعض الآيات.
هذا سؤال حسن. ولكن هذا يحيي الرجاء والخوف في الإنسان، وألا يغلب الرجاء على الخوف ولا الخوف على الرجاء، لكنه إذا عمل طاعة يغلب جانب الخوف حتى لا يعجب بعمله، وإذا عمل معصية غلب جانب الرجاء حتى لا ييأس من روح الله جل وعلا ولا يقنط من رحمته.
لو أن الإنسان يقرأ القرآن ودخل المسجد أحد الناس وسلم،
الأفضل أن يرد بالإشارة. الأفضل أن يرد بالإشارة، ولو قطع ورد السلام لا حرج، لأن القرآن ليس كالصلاة. في الصلاة يرد بالإشارة لدلالة السنة على ذلك. بقينا في القرآن ويمكن أن يقطعها، لكن لو رد بالإشارة أرجو أن لا يكون هناك حرج، ولو توقف ثم رد السلام ثم عاد لكان حسن. لكن لا يحسن لمن دخل المسجد
أن يسلم على من يقرأ القرآن، وداخل المسجد لا يخلو في من يراه من أحد حالين، فإن لم يكن إلا أحد بعينه فلا حاجة إلى أن يسلم، وإما أن الأول مشغول بالقرآن، لأن الأول مشغول بالقرآن، لكنه إذا دخل وهناك جمع وسلم فالذي يقرأ القرآن لا يلزم برد السلام، لأن رد السلام فرض كفاية في عمومه، فيرد من لم يكن يقرأ القرآن.
نعم. أيضا يسأل السؤال الأخير في كيف يكون القرآن حجة لنا لا علينا؟
العمل به بمحكم الإيمان بمحكمه ومتشابهه والعمل به، فالقرآن يكون حجة للعبد إذا آمن به إيمانا عظيما، قام به في ليله، عمل بمحكمه، آمن متشابهه، هذا يكون القرآن حجة له. أما عياذا بالله من فرط فيه ولم يعمل به وعمل بضده، هذا يكبه القرآن على وجهه في النار.
نسأل الله العفو والعافية. الأخت محمد تسأل في مواجهة المنكرات، منها ما نستطيع إنكاره ومنها ما لا نستطيع.
هذا واقع لنا جميعا، والإنسان يختلف سطوته، سلطانه، قدرته، جاهه، حاله، علمه.
نعم.
والمهم يبدأ بالأضعف، وهو أنه الخطوة الأولى ينكر في قلبه، فإذا أنكر بقلبه برئت الذمة، وبعد ذلك ينظر إلى قدراته، فإذا غلب على ظنه أنه يجهل في هذه المسألة فليتريث، وإذا غلب على ظنه أن ثمة مفسدة أكبر ستحصل من إنكاره فليتوقف، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. والمعين الله
سبحانه وتعالى. أخت محمد أيضا تسأل في قول الله عز وجل وقول للناس حسنا،
أي هذا من أدب القرآن، فإن الإنسان يتعامل مع الناس بالكلمة الطيبة وغض الطرف وإقالة العثرة واختيار الكلم الطيب، وهذا من سماحة الإسلام، وهذا عام في المؤمن والكافر، وهذا يدفع المؤمن إلى أن يثبت على الدين ويؤكد الإخاء بين المسلمين، وبالنسبة للكافر يقوي من رغبته في الدخول في الإسلام، لأن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها.
الأخت عبد الرحمن تسأل في قول الله عز وجل أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا،
هذا في سورة العنكبوت.
نعم.
لا بد من الابتلاء والاختبار والفتنة، لأن الفتنة هنا بمعنى الاختبار، قد جاءت الفتنة على عدة معان في القرآن حنرها العلماء، لكن هنا بمعنى الاختبار، وهذا الابتلاء قد يكون في الأبدان، قد يكون في الأوطان، قد يكون في العلم، قد يكون في الوالدين، قد يكون في الولد، يختلف، لكن لا بد منه ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. ثم جاء قالت هل لها علاقة بآخر الآية، آخر الآية آخر السورة، قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. بعض أهل العلم من المتأخرين قال، نقل هذا عن بعض السلف لكنه غير صحيح، في أنه إذا لمت بنا المسألة نسأل أهل الثغور يعني المجاهدين، وقالوا هم إلى الصواب أقرب، واحتجوا بهذه الآية والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وليس هذا بالصحيح، سورة العنكبوت سورة مكية ولا علاقة لها بالجهاد، لأنه قد يكون المجاهد جنديا لا ليس له بضاعة من
العلم،
والأصل سؤال العلماء، وإنما المقصود مجاهدة النفس، مجاهدة النفس، فالعلاقة قائمة ما بين خاتمة الصورة ومقدمتها، في أن الإنسان يبتلى فيجاهد نفسه، فإذا جاهد نفسه هداه الله جل وعلا، فإذا ارتقى بنفسه إلى مرتبة الإحسان قبل الله جل وعلا منه أعظم من غيره.
نعم. فتح الله عليكم فضل الشيخ. نواصل في مفردات القرآن الكريم. يقول الله عز وجل وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، معنى مفردة رقد؟
رقد في اللغة النوم القليل المستطاب، أعيد، النوم القليل المستطاب، يقال رقد رقودا فهو راقد. يأتي الإشكال أن أهل الكهف بنص القرآن ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، فكيف يقال عنهم أنهم رقود مع أننا نقول لغة إنه القليل المستطاب؟ لماذا قال عبر القرآن هنا برقود؟ هم فعلا كانوا رقود، لا كانوا رقودا، عبر عنه برقود لأنه كان يعتقد أنهم موتى، فأصبحت 300 سنة و9 سنين بالنسبة للموت شيئا قليلا، أصبحت شيئا قليلا، فلهذا عبر عنها بأنهم رقود. تحسبهم أيقاظا لأن أعينهم كانت مفتوحة، وهم في الأصل رقود، ولم يقل نائمون، لأن الناس كانوا يظنون أن هؤلاء انتهوا وأنهم موتى، فإذا قسنا 300 على اعتبار السنين والقرون وحال الموت فلا ريب أنها تعتبر رقدة فيما يظن لهم، فيما يظن بهم في أنهم موتى وهم ليسوا بموت وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. كذلك جاء في قول الله جل وعلا في سورة ياسين ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث قبور إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. نأتي سموه مرقد, سموه مرقد لأن الناس إذا بعثوا لا يرون تلك الضجعة والموت شيئا طويلا كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار, من نهار. وخروج أهل القبور إلى أرض المحشر شيء مهول. وأعظم ما يدل على هوله أن الناس يخرجون عراه ومع ذلك لا يخطر بخلد أحد منهم أن ينظر إلى آخر. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. قال يا عائشة الأمر أعظم من ذلك, أعظم من ذلك. فإذا بلغ الأمر من هوله وعظمته وانشغال العبد أن الإنسان يرى من حوله عراه, لأن من تراهم من حوله عراه واحد من اثنين, إما محرم وإما غير محرم, وأرجو أن يفهم هذا جيدا. فإن كان محرم فأنت مشغول بنفسك على أن تطالب سترهم, وإن كانوا غير محرم فأنت مشغول بنفسك على أن تتلذذ بالنظر إليه, وهذا يكفي في معرفة هول يوم القيامة. فإن كانوا محرم أيا كانت قرابتهم رجالا أو نساء, وأنت لو رأيت بعضهم في الدنيا قد بدا معصمه لهالك الأمر وخرجت عن طورك, ويرون يوم القيامة عراه وأنت مشغول عنه. وربما لو وقع سمح الإنسان لبصري في النظر إلى المحرمات لو رأى شيئا يسيرا لتلذذ, فيرى من حوله عراه لكن شغله ما هو فيه عما أن ينظر إليه. وهذا كله يدل على هول المطلع كما عبر عنه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه, ما المنجا في كلمة ولباس التقوى ذلك خير, من رزق التقوى في الدنيا أمن من هذا كله يوم القيامة. قال الله إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسا وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. والله إننا نسمع وعد الله صباح مساء, نقرأ القرآن فيه وعد الله, نقرأ الحديث فيه وعد الله, نحضر الجمعة فيها وعد الله, كل ذلك وعد من الله. ما لم يبقى إلا أن نصبر حتى يتحقق الوعد, حتى نسمع قول الملائكة فنطمئن, هذا يومكم الذي كنتم توعدون.
نسأل الله أن نكون منهم. فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قواب المدينة المنورة جزاكم الله خير وفتح الله عليكم وزادكم علما وفهما. أعزائي المشاهدين نستودعكم الله على أمل أن نلتقي بكم في الأسبوع القادم, حتى ذلك الحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت.